الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث وهو التكسب بأجزاء الكلب والخنزير. لا يوجد عندنا دليل خاص وارد في التكسب بأجزاء الكلب والخنزير حتى نستطيع الرجوع إليه كما كان في نفس الكلب والخنزير، وبالتالي سيكون الحكم فيهما طبقا لعناوين أخرى. فتارة نلاحظ عنوان النجاسة وتارة نلاحظ عنوان الميتة، فهذه الأجزاء يمكن تارة أن نبحث عنها من جهة عنوان النجاسة وتارة من جهة عنوان الميتة. أما بلحاظ العنوان الأول فإن أجزاء الكلب والخنزير نجسة، فإذا بنينا على أن النجاسة مانع مستقل من جواز المعاوضة فلا تجوز المعاوضة على النجس، استفدنا من الكبرى الكلية في المقام للملازمة بين النجاسة وعدم جواز المعاوضة. ولكن تقدم سابقا أن المصنف لا يرى تمامية الكبرى كما ناقشها في بحث الميتة، وإن كان قبل ذلك يظهر منه الالتزام بالكبرى، ولكن لما جاء إلى بحث الميتة رفع يده عن هذه الكبرى. إذن النجاسة ليست عنوانا مستقلا. أما إذا لاحظنا عنوان الميتة فتارة تكون الأجزاء تحلها الحياة كالجلد، وتارة الجزء مما لا تحله الحياة كالشعر، فلا بد من التفريق بينهما. أما بالنسبة إلى الأجزاء التي تحلها الحياة فتكون مصداقا للميتة النجسة، فهو ميتة وهو مصداق للميتة النجسة لأنها أجزاء تحلها الحياة، والكلب والخنزير مما لا يقبل التذكية حتى تكون أجزاؤه طاهرة بالتذكية. التفت لهذا المطلب، فإنه ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي تكون أجزاؤه طاهرة وأجزاؤه غير مذكات غير ميتة أيضا، ولكن الكلب والخنزير من الحيوانات غير القابلة أصلا لعروض التذكية، فحتى لو قطع الأوداج الأربعة وسمى مع ذلك يبقى أنه غير مذكى لعدم القابلية. فتكون الأجزاء على كل حال أجزاء ميتتين، والمفروض أنها من الأجزاء التي لها نفس سائلة، فتكون حكمها حكم أجزاء الميتة النجسة. فما هو حكم أجزاء الميتة النجسة؟ تقدم بحثه سابقا، وقلنا أن ظاهر كلام المصنف عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا بما يشمل الأجزاء كما بحثناه سابقا. وتعرضنا إلى درس كامل حتى ننقح هذا المطلب. على رأي المصنف ماذا كان؟ لا يجوز الانتفاع بالميتة، فجلد الكلب كجلد الحيوانات الأخرى التي تكون غير مذكاة، فلا يجوز الانتفاع بها.
للإجماع؟
لا، للأدلة مو للإجماع. المصنف يدعي الأدلة في المقام، والإجماع هم يدعي إجماع وهم أدلة. وأما إذا جئنا إلى الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر، فهي أيضا من أجزاء الميتة ولكنها لا تحلها الحياة، فهل يشملها حكم الميتة الطاهرة شيخ مرتضى أو ما يشملها؟ الشعر، شعر الخنزير، أو يبقى ميتة نجسة؟ فهو ميتة نجسة لو ميتة طاهرة ما لا تحلها الحياة. ميتة؟ مو ميتة. كيف مو ميتة؟ لأنه
ميتة لا قابلية الحياة.
والذي ليس له نفس سائلة لا يقال عنه ميتة بس ميتة طاهرة مثلا.
لأن الميتة ضيوف الحياة.
نعم. ضيوف الحياة. فما هو ليس ميتة. فليس ميتة. نعم. فنقول بالنسبة إلى الشعر، وإن كان نجس، الشعر نجس، أجزاء لا يخزن. هذا سألتكم عشان ما يصير خلط. الشعر وإن كان نجس، شعر الكلب نجس، ولكنه لا ينطبق عليه عنوان الميتة، فلا تشمله الأدلة التي دلت على حرمة الانتفاع بالميتة، ولكن جواز المعاوضة عليه متوقف على وجود منفعة محللة عقلائية، فإن وجدت منفعة محللة عقلائية جازت المعاوضة. هذا بحسب القواعد. وإذا جئنا إلى الروايات نلاحظ أنه وردت بعض الروايات بالنسبة إلى شعر الخنزير. في شعر الخنزير وردت عندنا روايات، فحتى لو واحد قال مقتضى القاعدة عدم جواز الانتفاع لأنه نجس مثلا، لكن وردت روايات في شعر الخنزير، وردت مجموعة من الروايات تعرض لها الفقهاء مرتبطة بشعر الخنزير، مثل رواية سليمان الإسكاف: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، سألنا حق الخياطة، واضح شعر الخنزير يستعملون لأجل الخياطة، قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. إذن تدل على جواز الانتفاع بشعر الخنزير. الوسائل الجزء الثالث صفحة 418. وأيضا موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام: قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير. شو الحمائل؟ نعم، الظهر هاي يعني ما يوجع الأغماد، أغماد السيوف. يعمل الحمائل بشعر الخنزير. قال عليه السلام: إذا فرغ فليغسل يده. نعم، إذن هذه الرواية أيضا تدل على جواز استعمال شعر الخنزير، فله منفعة محللة فتجوز المعاوضة عليه. ولهذا قال يحرم التكسب، قال وكذلك أجزاؤهما. ظاهر هذه قبل نعام أن المصنف يرى حرمة التكسب بالأجزاء، وقلنا لا يوجد عندنا دليل خاص على حرمة التكسب بالأجزاء، لأنه لا بد أن نرجع إلى العناوين الأخرى. عنوان النجاسة ليس بمانع، عنوان الميتة يأتي فيه التفصيل. فإن كان ميتة نعم، فإن انطبقت عنوان الميتة على الأجزاء فيشمله ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة وحرمة التكسب على مبنى، وإن لم يكن ميتة كالشع فإنه بل، ولهذا يراجع بعدين يعني أو قيل. قال نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده، الظاهر لا خصوصية للشعر والجلد. نعم الشعر في روايات بيناها، أما الجلد ما عندنا رواية خاصة في باب جلد الخنزير، فهذا إشارة إلى أنه إشارة إلى ممثلين الصح التعبير، شعر الأجزاء التي لا تحلها الحياة والجلد الأجزاء التي تحلها الحياة. الممثل الرسمي، الممثل الرسمي للأجزاء التي لا تحلها الحياة الشعر، الممثل الرسمي للأجزاء التي تحلها الحياة الجلد. فيأتي فيه البحث أن الجلد ميتة فيشمله حكم الانتفاع بالميتة، الشعر ليس بميتة فيشمله حكم هل يجوز الانتفاع بالأجزاء التي لا تحلها الحياة أو لا. لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، يعني في بحث الميتة، وفرقنا بين الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة. ها
قال
لولا الإجماع تمجرد النجاسة لا يصلح لولا الإجماع. إجماع يدل خاص في مورد، وسيأتي مناقشة الإجماع منه، سيأتي منه بعد ذلك في بحث التكسب بالنجاسات مناقشة الإجماع. فما قلنا إجماع المسألة؟ هذا تمام الكلام في المسألة السادسة، المسألة السابعة. هذه المسألة السابعة خلنا نقرأها، شو عبارته؟ يحرم التكسب بالخمر واحد، وكل مسكر اثنين، وكل مسكر اثنين، مائع ثلاثة قيد بالماء، والفقة أربعة. فكم دعوة؟ أربع دعاوى. يا من حقائقه دعاوى، كيف لا تكون دعاوى دعاوى؟ إذن عندنا أربعة مطالب. المطلب الأول هو البحث في التكسب بالخمر، فهل يحرم التكسب بالخمر أو لا؟ والبحث تارة لا بد أن يقع تارة بلحاظ الحكم، نركز على هالنقاط في البحث، تارة بلحاظ الحكم التكليفي وتارة بلحاظ الحكم الوضعي. فهل أن التكسب بالخام مجرد حرام وضعي إن ثبتت الحرمة، أو أيضا هو حرام تكليفي؟ ثم إنه هذه الحرمة المدعات التكليفية أو الوضعية مطلقة للمسلم والذمي أو مختصة بالمسلم؟ فهل الشارع أمضى بيع الذمي المستحل للميتة أو لا؟ إذن هنا عدة نقاط ينبغي التركيز عليها. توجد عندنا مجموعة من النصوص استدل بها على حرمة التكسب بالخمر، منها صحيحة محمد بن مسلم التي تحكي قضية إهدائي بل كافر للنبي راوية أو راويتين من الخمر أهدي إلى النبي خمر راوية أو راويتين من الخمر فأحرقهما النبي وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها إن الذي حرم شربها حرم ثمنها كما في كتاب الكافي الشريف الجزء الخامس من الكافي دار طبعة الحديث صفحة 230 الجزء الخامس صفحة 230 فقد استدل بهذه الرواية على الحرمة ولا إشكال أن الرواية تدل على الحرمة الوضعية أي أن المعاملة على الخمر باطلة وأنه لا يحل أكل الثمن بإزاء بيع الخمر حيث قال حرم ثمنها ولا معنى لتحريم الثمن إلا أن الشارع لا يمضي المعاملة وإلا لو كانت المعاوضة صحيحة فلماذا يحرم الثمن لماذا يحرم أكل الثمن على المش على المشتري إذن من الواضح أن تحريم الثمن يدل بالمدلول الالتزامي البين الواضح على أن الشارع يرى فساد المعاوضة خب ولكن هل يستفاد منها الحكم التكليفي أو لا فنقول على مباني المشهور لا يستفاد الحكم التكليفي نعم على مباني الشيخ يكون المورد مصداق للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإن الشارع إذا حرم ثمنها ألغى ماليتها والشارع يرى أنه في مورد إلغاء المالية في مورد عدم المالية هناك ملازمة بين عدم المالية والحرمة التكليفية للمعاملة كما ذكرناه سابقا تشبثا بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقلنا أن هذا محل نزاع ما معنى الباطل ما معنى بالباء الباء المقابلة الباء العوضية مر البحث سابقا فلاحظ في عندما دخلنا في أوائل أبحاث الميتة فغاية ما يستفاد عند المشهور الحكم الوضعي هذه رواية الرواية الثانية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر لعن نفس الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها لعن البائع لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها كما ورد في الكافي الشريف الجزء الثاني عشر صفحة 678 صفحة 678 وحكينا سوى شو المدرك مالك يقول مدرك البحار هذا بحار سمع أن البحار 120 مجلد عندنا واحد من منطقتنا شايب قالوا لي ترى البحار 120 مجلد فإما كلمة يسألون يقول موجود قطعا في البحار هذا 120 مجلد بعدين سمع مستدرك الوسائل شاف الوسائل 30 قال في مستدرك فقال أما البحار أو المستدرك هذا موجود أما البحار أو المستدرك بائعها لا تقيد وظاهر اللعن أن رسول الله يلعن البائع يعني أن البيع حرام لو حرام حرام وإلا لو كان البيع مجرد لا أثر له وضعا وليس بحرام تكليفا لا معنى وحر ولعن بائعها إذن اللعن واضح الدلالة على أن البيع حرام. واضح بيع الخمر حرام. فهذه الرواية تدل على حرمة التكسب بالخمر. خب، وهذه رواية تمت أس السند. دلالة التزامية. لماذا؟ لقرينتين يقولون. مقتضى عدم القرينة أننا مثل استعمال الأمر، صيغة الأمر الاستحباب، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. مجرد أن الشارع استعمل صيغة الأمر الاستحباب في بعض الموارد أو صيغة النهي للكراهة لا يعني أننا نرفع اليد عن الظهور الأولي، فإن ثبوت الاستعمالات لا ترفع اليد عن الظهورات الأولية. خب، هذا بل إذن تم عندنا دليل هم على الحرمة الوضعية هم على الحرمة التكليفية. ولكن يمكن أن يقال بأن المقتضي الذي ذكرتموه وإن كان تاما إلا أنه يوجد عندنا مانع في المقام، وهي وجود روايات قد يستفاد منها الجواز منها، أو خلينا نبحث ما ذكره المصنف منها، ما ذكره المصنف في الكتاب حيث ورد في بعض الأخبار يكون لي على الرجل، مثل أمس المسائل الدين، يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا. كم أنت إليك؟ 10 دينار. تفضل هذا الخمر. تفضل شنو تفضل؟ شنو تفضل؟ تفضل هذا الخمر موجود. 10 دينار هم خمر، هم يعطيه حاجة زيادة. اشتريت فيعطيه خمرا لأجل أن يسدد الدين. قال خذها. لو واحد يقول الحين سيطردوه. قال خذها وأفسدها، خذها وأفسدها. قال حسب نقصه، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا، خذ هذا الخمر وتحقق الوفاء بالدين واجعلها خلا، واجعلها خلا. إذن هذه الرواية تقرر بأن، وأنا أقرر الرواية تقرر اليوم، هذه الرواية تقرر بأن الخمر له مالية، وأن من عليه الدين يستطيع أن يدفع بإزاء الدين الخمر، ولو دفع الخمر جاز تكليفا أخذه وترتب الأثر الوضعي وهو تسديد الدين وأداء الدين. وهذا يعني أن الشارع قبل بأن يجعل الخمر طرفا في أداء الدين في هذه المعاوضة وهي الدين، فإن الدين معاوضة كما قالوا في محله، الدين هو أن تملك الإنسان عوض بإزاء المماثل، هذا معنى الدين. مو تملك مجاني، أنا عندما أعطيك دين سيدنا التفت ترى مو تملك مجاني، رجعوه. واضح، إذا أعطيتك الدين فليس هذا تمليكا مجانيا، وإنما تمليك بإزاء دفع عوضه. واضح، ولهذا الشيخ الأعظم في أول كتاب البيع وقع في حيث بيص، شنو الفرق بين البيع والدين؟ ما هو الفرق بين بيع النقد بالنقد وبين الدين؟ حيث بيس عندهم هناك. إذن الدين معاوضة، والشارع قبل أن يكون الخمر طرفا في المعاوضة الدينية في مسألة الدين، ويمكن أن يؤدى بها الدين. غايته قال خذها فتحقق الوفاء، ويمكن الانتفاع بها، والخمر من يشربه، ولكن يمكن أن تنتفع به بأن تجعله خال. خذها وأفسدها، أي أزل ماهيتها بأن تجعلها خلا فتنتفع بها. إذا فيها منفعة ما فيها منفعة؟ فيها منفعة ولو بجعلها خال. إذا هذه الروايات يستفاد منها أن الشارع يقبل بالمعاوضة على الخال، وأن له منفعة محللة وله مالية، إذ أنه صار شنو أداء للدين. إذا ما هو مالية يصير أداء للدين، إذا ليس له مالية ليس لا يكون أداء للدين. والكلام في هذه الرواية يقع تارة من حيث السند بعد أن اتضح الاستدلال، وتارة من حيث الدلالة. أما من حيث السند فلا يوجد فيها ما يقتضي الخدشة، وذلك لأنه وإن كان يوجد فيها علي بن حديد وهو لا توفيق له، ولكنه في نفس طبقته في رواية ابن أبي عمر، فكلاهما نقل الرواية، فالرواية منقولة عن علي بن حديد وعن ابن أبي عمير، وبالتالي إذا علي بن الحديد لا توثيق ما يظن عندنا ابن أبي عمير. فإذا من ناحية السند لا مشكلة فيها. أما من حيث الدلالة فهل يستفاد من الرواية التقريب الذي ذكرنا الذي شرحناه، هل يستفاد من الرواية أو لا؟ وهنا نتعرض إلى نقطتين. النقطة الأولى ما ورد في ذيلها بحسب نقل المصنف، قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا. إذا راجعنا ذكر المحقق الإيرواني قدس سره من أن هذا الذيل ليس كلام الإمام، وإنما هذا كلام ابن أبي عمير، وكلام ابن أبي عمير تفسيرا للرواية ليس حجة علينا، إذ المدار في موضوع الحجية ما يستظهر من كلام الإمام، وأما ما يستظهره ابن أبي عمير ليس حجة على غيره إذا لم يستظهر ما استظهره ابن أبي عمير. ونحن الإيرواني، مو أنا، ونحن يعني الإيرواني يقول نحن إذا قرأنا الرواية لا نفهم ما فهمه ابن أبي عمير، لأنه ابن أبي عمير فسر الإفساد بجعلها خلا، وهكذا قال يعني اجعلها خلا، وهذا خلاف الظاهر. فإنه لو ألقيت هذه الرواية إلى ذهن العرف ونقول افسد الخام، شمس الخام يعني احرقه أتلفه، يعني أزل صورته، يعني أعدمه إعدام مادة الفساد، فهذه الرواية يا شيخ مرتضى تدل على أن الإمام قال خذ الخمر لأجل إعدام مادة الفساد، وحينئذ الرواية يقول تفتوا صيروا أنكم أنتم عرب، أنتم عرب إن شاء الله، أو أنتم تعلمون عرب بالمعنى النوعي، من يعرف العربية يعني مو لازم عربي، وقد يكون عربي بس مو عرب. المهم إذن هذه الرواية أولا غاية ما تدل عليه لزوم حسم مادة الفساد، لأنه يجعلها خلا كما فسر بهما ابن أبي عمر، ولهذا لغة افسد آلة الله، افسد الخام يعني اعدمه ازل مادته، وثانيا يتضح أيضا أن الرواية ليست في مقام بيان أن أداء الدين تحقق بالخام، بل قال الإمام خذه لأجل أن تعدمه ولأجل أداء الدين. ما شوف الإمام ما قال لا بأس، قال خذها وأعدمها. إيرواني وش يقول إيرواني؟ يقول المحقق ما قال الإمام لا بأس يكون لي على الرجل دراهم، قال لا بأس والدين سقط خذها، قال خذها وعدمها. إذا أعطاك إياها خذها ويصير فيها فيعطيني، ما قد يعطيني، إذا أعطاك إياها خذها وأعدمها. وليس الإمام أن يقول قد تحقق أداء الدين، شفتين؟ ليس مراد الإمام أنه قد تحقق أداء الدين وأن الخمر له مالية وأنه ينتفع به، بل إشارة إلى أن إذا وقع في يدك خمر اهرقه كما أهرقه رسول الله، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت له راوة فأهرقها، أنت أيضا خذها وأفسدها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي كل المشكلة أنتم من وين نشأت؟ من تفسير ابن أبي عمير. ابن أبي عمير قال معنى اجعلها خلا، قلت ها يعني لها منفعة ولا يجب حسم مادة الفساد ولا 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 ولا. هذا كلام المحقق المدقق من الإيرواني قدست سره الزكية، ولكن ما أفاده محل إشكال، وذلك أولا إذا راجعنا الرواية ومصدرها لا يوجد في المصادر قال ابن أبي عمير. يا أيها الإيرواني لماذا تتحامل على ابن أبي عمير؟ لا يوجد في المصادر الحديثية قال ابن أبي عمير، إذ هذه الرواية شيخ شهاب الدين والملة. إذا راجعنا المصدر فيها فقد وردت هذه الرواية في كتاب التهذيب والاستبصار، رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار، والموجود فيها قال علي، مقال ابن أبي عمر، قال علي واجعلها خلا. والظاهر أن المراد من ذلك هو علي بن حديد الراوي للرواية، فالذي يفسر أو الذي قال هذا علي بن الحديد. لماذا تفتوا؟ هذه الرواية لها صدر وذيل. الظاهر أن الصدر نقله كلاهما علي بن الحديد وابن أبي عمير، فكلاهما نقلا الصدر، ولكن تفرد علي بن الحديد بزيادة. هذه نقلها من؟ علي بن حديد، ولم ينقلها ابن أبي عمير، فقالوا أنه هناك نسخة أخرى. هناك شيخ الطوسي يقول ترى هناك نقل آخر بزيادة، من هو اللي نقل الزيادة؟ علي بن حديد، ما فيها يعني أصلا. قال علي بن حديد واجعلها خمرا، مو يعني اجعلها خمرا، ما في مقام تفسير أصلا. إذن أولا ليس هو ابن أبي عمير، وثالثا يعني لفظ يعني ماكو، يعني ما في تفسير، هذا نقل الزيادة. علي بن حديد ينقل لنا أن هناك زيادة، خذها وأفسدها واجعلها خمرا، يكون هذا عطف بيان للإفساد من الإمام. إذن لا يوجد قال ابن أبي عمر، ويعني لفظ يعني ماكو حتى يقال هذا تفسير من قبل الرواة، بل الموجود قال علي واجعلها خلا. وبعض النساخ الكتب ما ملتفتين قال علي عليه السلام، قال علي حطوا عليه السلام، فكروا أن هذه رواية من
علي بن أبي طالب عنه ولا علي بن حديد هو الراوي للرواية راوي للزيادة. إذن هذه الرواية صدرها اتفق عليه الراويين للرواية ابن أبي عمير وعلي بن حديد، إلا أن علي بن الحديد ينقل زيادة تفرد بها فقالوا قال علي الراوي للرواية أن الإمام بعقل واجعلها خل. إذن يا ابن إذن أيها المحقق الإيرواني أنه أنت اعتمدت في هذا الكلام على تعبير الشيخ الأعظم في الكتاب، وإذا راجعنا مصادر الرواية من كتب الاستبصار والتهذيب والوسائل أيضا لا يوجد قال ابن أبي عمر يعني، بل الموجود قال علي واجعلها شنو واجعلها خلي خل خلان، كما ورد في الوسائل الجزء 25 بحسب النسخة الجديدة صفحة ملي صفحة 371. خب إذن هذا مو تفسير من علي بن أبي حديد، هذا أولا. ثانيا بلس الزيادة ما ثبتت بحجة لأنه علي بن حديد ليس لا توثيق له، وحيث إن الزيادة ممن تفرد بها علي بن حديد ولا توثيق له فلم تثبت لنا الزيادة بحجة. هذا مطلب، هذا مطلب الأول. مطلب الثاني، لو غضضنا النظر وقلنا أن هذا كلام ابن أبي عمير، فهذا المطلب كما أفاد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ليس ابتداء من ابن أبي عمير، بل أن هناك روايات عديدة تدل على أنه يجوز وضع اليد على الخمر وتحويله خلا وليس بإعدامه. والمراد من الإعدام تغيير صورته النوعية لا إهراقه. إذن هناك عدة روايات متفتين شيخنا تدل على أن الشخص له أن يضع يده على الخمر ويثبت له حق الاختصاص، ويمكنه أن ينتفع به بأن يغير صورته النوعية العرفية بأن يجعله خلا، ولا يجب عليه إهراقه وإعدامه وحسم مادة الفساد. فكيف تقول بأن ما ذكره ابن أبي عمير على التقدير خلاف الظاهر؟ ولكن بالرغم من ذلك يستطيع الإيرواني أن يرجع، الإيرواني محقق يستطيع أن يرجع ويقول نحن والرواية نحن نبحث عما هو المستظهر من الرواية، لا تجيب لي أدلة أخرى. فلو ألقي على المرتكز العرفي وقيل له خذ الخمر وأفسده، ماذا يفهم من الإفساد؟ يعني الإعدام حسم مادة الفساد كما قلنا. ومجرد أن في روايات من الخارج دلت على جواز تحويلي الخمر إلى خل، لا يعني ظهور هذه الرواية في عندما تعبر بالإفساد بمعنى تحويله خلا. ففرق بين المطلبين. نحن الآن نتكلم في شنو؟ في هالرواية. نحن وهذه الرواية ما هو الظاهر منها؟ عندما خذه وأفسده، هل العرف يفهم من الإفساد بمعنى أن نحول خلا أو إعدامه وحسم مادة الفساد؟ إعدامه وإحراقه. فلا ينفع في الرد على المحقق أن هناك روايات دلت وهناك رواية دلت، مو معنى أن هذه الرواية ظاهرها هذا المعنى. هذا يقول مثل ما فعله النبي، أهرق راوية الخام ما حوله إلى خال، ما قال هذا خال حطينا إذن عليه ونحوله إلى شنو؟ إلى خال، أهرقه. إذن نعم، والإيران يتكلم معها في هذه الرواية يعني بناء على هذا النقل. نعم هذا النقل غير ثابت بحثون كما بينا بحثون آخر. إذن هذه الرواية يا شيخنا قد يقال في النتيجة أنه
تدل على أن الشخص له أن يضع يده على الخمر ويفسده، بمعنى يعدم حسم مادة الفساد. هذا مطلب كان الثاني. المطلب الثالث يا إن شاء الله. ها شيخ مرتضى،
ظهور الإيراداني ليس جيد.
ليش؟
لأنه
قال
افسدها،
لكن نبيه
أهرقه.
بل وعن الإفساد، نحن نسأل الإفساد، أقول لك مثل ما قال
الصفات.
خذها وأفسدها، وش يعني أفسدها؟ نحولها إلى خال؟
نعم.
مو عربي. مو عربي، وش نسوي؟ مو عرفي. عرفي أفسدها يعني، لو ما هتفسد شو أفسدها، وش يعني أفسدها؟ تحولها إلى خال يعني؟ أفسدها صورة النوعية، هذا إلا دارس فلسفة أو إلا دارس الحوزة. أفسدها يعني أعدمها، أفسد هذا الشيء. نعم، ما حق من هو أعطاني إياها، هو مكنني إليها، هو قال خذها. مثل رسول الله عندما أعطي الراوية رفع يده عنها، من أعطى النبي الراوية رفع يده عنها، قال خذها، إذا أخذها أهرقها خلاص.
فقال
هذا أعطاني إياها، رفع يده عنها، قال خذها، مثل حسم مادة الفساد. الشارع يقول لا بد من حسم مادة الفساد. كيف إزاء المال يعني؟ بل هو أعطاني إياها، ما لم أعطاني إياها الشارع يقول وظيفتك إذا أخذت الخمر أفسد الخمر. الشارع لا يرضى بوجود الخمر، أو يجوز لك. الشارع ألغى ملكية الإنسان للمال، أو ألغى مثلا في هذا المورد حقه، فقال إذا أخذتها أعدمها.
الأمر بإلغاء الماليات
جائز، يجوز الشارع بلي، والشارع يضيق المال، مال اعتبارية، يقول المارة لهم حق أن يأخذوا من الثمر الخارج وراء البستان، لأنه ضيق ملكية الإنسان. البساتين الواسعة قال يجوز للأشخاص أن يدخلون فيها. النهر الذي يملك النهر الواسع شغل يجوز لك أن تتصرف في النهر بنحو أنه لا يوجد لا يؤدي إلى ضرر. أنا باخذ الماء بتوضأ بيرجع الماء إلى النهر، شنو المشكلة؟ تبقى بلاط قليلة. يقول شارع يجوز، خذ الشارع يستطيع أن يضيق ويوسع الماء للملكية. نعم. المهم المطلب الثالث، هل الرواية بغض النظر عن ما ذكرنا الآن، اتركوا هذه النزاعات، مو زين نتنازع، لا يحسن عند النبي النزاع، واضح. فنقول إذا غضضنا النظر عن كل ذلك، هل الرواية ظاهرة في النظر إلى جواز جعل الخمر عوضا عن الدين، بحيث إنه يقتضي مالية الخمر، وأن الشارع يمضي المالية بالمدلول الالتزامي، ويرى أن الخمر يمكن أن يكون طرفا للمعاوضة الدينية أو لا؟ هل يستظهر منها أو لا؟ الشيخ الأعظم قال لا يستظهر منها هذا المعنى، بل المراد من الرواية أحد محتملين، أحد وجهين، وليس الظاهر فيما يريده المستدل. ولهذا شوف عبارته، هذا إشكال على الشيخ، قال والمراد به، هذا إشكال على الاستدلال بالرواية، والمراد به أحد معنيين، إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. شنو يريد الشيخ من هذا المطلب؟ وش القصد من الصورتين؟ خذ الخمر مجانا ثم خللها. شنو خذ الخمر مجانا ثم خللها يعني؟ وذاك مسكين، ذاك مسكين، يقول الشيخ له حق الاختصاص بالخمر، كل شيء راح، مسكين، لا أدى الدين، لا سدد الدين، وانت ما أخذت الخمر ماله، سويت خل واستفنت، لا حضت برجلها ولا أخذت سيد علي، نقول شري، لا حضت برجلها ولا أخذت سيد علي، يعني ما حصلت زوجها، كامرأة تحب شخصا، و ها
حينئذ تقول إذا طلقني طلقني طلقني، فطلقها زوجها، إنما طلقها لم يأخذ هذا اسم سيد علي، فيقول لا حضت برجلها ولا أخذت سيد علي. فهم شيخ مرتضى ما فهم؟ الحمد لله عربي، إذا عربي إذا فهمت المثال عربي. يأتي إن شاء الله، يعني يأتي إن شاء الله يوم السبت شرح المحتملين اللذين ذكرهما الشيخ، وأنهما هل هما ظاهران من الرواية أو أنه خلاف ظاهر الرواية. دققوا في البحث وابحثوا غدا، ابحثوا هاي مراجعة لكم، ما هو حكم المسكر، شنو الدليل عليه، ولماذا قيد المصنف بالمسكر الماء، يعني المسكر الجامد يجوز التكسب به؟ قال شيخ المسكر المائع، يعني هل يجوز التكسب بالمسكر الجامد كالمخدرات؟ هل يجوز التكسب به؟ والثالث الفقاع، حكم الفقاع، ابحثوا عن هذه العناوين يا شيخنا الجليل، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.